بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعليكم السلام ورحمة الله، على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم فرجهم. تكلمنا حول ما إذا وكل الحاج أو أجر أو بأي نحو من الأنحاء شخصا للذبح، فتكون النية نية القربة التي هي شرط في التكاليف العبادية، هذه النية تكون بعهدة الحاج نفسه لا بعهدة ذاك الشخص الذي يذبح له، ولا يشترط في هذا الذابح أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخاص، بل يكفي أن تتوفر فيه الشرائط العامة للذبح التي منها أن يكون مسلما وإن كان مخالفا. فطبقا لما جاء في المتن وسلخوي أيضا نفس النتيجة، غاية الأمر أنه ناقشنا في بيان السيد الخوئي من أنه فصل بين الوكالة والنيابة، هذا البحث بحثناه وبالتفصيل وشرحناه بالتفصيل. العبارة الواردة في المتن لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يذبحه أو ينحره حسب الطريقة أو حسب الطريقة الشرعية في الذبح والنحر للحيوان، هذا الظاهر أنه إشارة إلى أنه أكثر من الشرائط العامة للذبح والنحر لا حاجة إليه، وإنما مجرد الطريقة الشرعية في الذبح والنحر يكفي للحيوان. الظاهر إشارة إلى أنه لا يشترط الإيمان، إما مباشرة هو يقوم بالذبح والنحر أو بأن يوكل غيره في الذبح أو النحر. قلت بأنه التوكيل بمعناه العرفي الاستعمالات الشائعة ما ينحصر بالمعنى المصطلح الفقهي بالوكالة التي هي عقد مستقل في مقابل عقد الإيجار في مقابل العقود الأخرى. هذا التوكيل يظهر أنه يقصد به أن يكلف غيره بأي نحو من أنحاء التكليف لغيره أن يذبح له، بأن يوكل غيره في الذبح أو النحر. بعد ذلك يقول يجب عليه النية عند المباشرة أو عند التوكيل. إذا هو باشر بالذبح وهو عند الذبح ينوي، أو عند التوكيل فيما إذا وكل غيره كلف غيره بالذبح. فهذا إشارة إلى ما قلنا من أنه يكفي أن تكون النية عند تكليف الغير بالذبح، مو بالضرورة أن تستمر هذه النية معناها التفصيلي نية فعلية تفصيلية إلى أن يذبح، لا، عندما يريد أن يوكل يقول للقصاب اذبح لي ينوي التقرب إلى الله، وهذا هم أيضا بحثناه شرحناه. وصورتها مثلا هذا دأب أستاذنا الشهيد في المتن دائما في النية يعبر بمثلا، صورتها مثلا تعبير بمثلا إشارة إلى أنه لربما يكون هذا أكثر من مقدار الضرورة، ولكن مثلا هاي النية بهذه الصيغة صحيحة، قد تكون بصيغ أخرى أيضا صحيحة، ولكن مثلا من باب المثال هذه الصيغة صيغة صحيحة في النية، وذلك بأن يقول أذبح الشاة لحج التمتع، إن كان الحج حج التمتع حج واجبيا لحج التمتع، عفوا حج التمتع من حجة الإسلام، حجة الإسلام يعني حج واجبي، حج واجب، إن لم يكن واجبا فيحذف كلمة حجة الإسلام كما سيقول. أذبح الشاة لحج التمتع من حجة الإسلام، من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. طبعا إحنا أظن في بداية بحث النية للحاج أو في الإحرام بحثنا موضوع النية وقلنا بأنه لا يستبعد عدم وجوب استحضار عن عنوان العمل بأن يكون تمتعا أو إفرادا أو كذا، هذه التفاصيل لا يبعد عدم وجوب استحضارها عند النية، ولكن لو استحضرها فبها ونعمة جيد، فهذا يدخل في مثلا من باب المثال هاي النية صحيحة. بل أذبح الشاة لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوبعان. حسن ما أعرف بالنسبة إلى الحج النيابي هل يشترط ذكر اسم المنوبعان إذا كان الحج حجا نيابيا، فعندما ينوي من بداية الحج ثم في أفعال الحج ينوي الطواف ينوي الساعي ينوي كل التفاصيل، هل يجب الذكر اسم المنوبعان أو ينوي المنوبعان على الإجمال وإن لم يستحضر اسمه؟ أنا أظن أنه لا يشترط ذكر الاسم بالذات، لو نوى إجمالا أن حجي هذا بالنيابة عن المنوبعان الذي كلفني بذلك، لو افترض نسي اسمه، لو نسي اسمه هذه نيابته تبطل استبعد. طبعا هذا بحاجة إلى مراجعة، لربما يكون في تعبدا في الروايات الأمر بذكر الاسم، ما أعرف، هذا يحتاج إلى فحص، يحتاج إلى تفحص عن الأدلة. فبما أننا أصلا ما بحثنا الحج النيابي، ولهذا هذا الشيء بعد ما تطرقنا إليه بأنه هل يجب ذكر اسم المنوبعان أو لا يجب ذكر اسم المنوبعان، هذا التعبير هنا الظاهر أنه لصحة ذلك مو للوجوب ذلك، هذا هم يدخل في تعبير مثلا من باب المثال النية لو صارت بها الصيغة صحيحة، لو ذكر اسم منوبعان فهو صحيح، أما تعين ذلك ما معلوم. وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوبعان، وإذا كان حجا مستحبا مو حج واجب مو حجة الإسلام، أسقط كلمة حجة الإسلام. بعد ذلك عدنا موضوع جديد، مصرفه، مصرف الذبح. هاي عبارة مفصلة هنا لأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، يذكر فيها أن جماعة من الفقهاء ذكروا كذا وكذا وكذا، ثم يناقش ويقول بأنه لا، هذا التفصيل بهذا الترتيب المفصل ليس واجبا، وإنما الواجب كذا وكذا المقدار الذي هو يؤمن من حدود الواجب في مصرف الذبح، مصرف الذبيحة. هاي العبارة خل نقراها نتأمل بها، من بعدين نرجع مرة أخرى لعرض استعراض الأدلة لمراجعة الأدلة. على الإجمال ذكر جماعة من العلماء، هسه هل يبلغ حد الشهرة أو لا، بأن الذبيحة يجب أن تقسم ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث، ثلث يتصدق به إلى الفقير، وثلث يهدي إلى الناس، مو بالضرورة أن يكون فقيرا بس هدية، وثلث لنفسه يأكل منه، يجب هم قالوا أن يأكل منه ولو جزء منه من الثلث الثالث. بعضهم قالوا بأنه الهدية ما يشكل ثلثا وإنما نصفيا، نصف للصدقة ونصف لنفسه يأكل منه. وإذا ما يحصل فقير هناك، إن كانوا غالبا الناس أغنياء وبالأخص أيام القديم بس الغني كان يقدر يحصل عنده استطاعة للحاج، فمنين يحصل لفقير حتى يتصدق بالثلث أو النصف إلى الفقير؟ قالوا بأنه يأخذ وكالة مسبقا من فقير أن يتصدق له ويقبضه بالنيابة عن ذلك الفقير، فيدخل في ملك الفقير، فعن طريق الوكالة عن الفقير ولو كان الفقير بعيدا، هو بالنيابة عن بالوكالة عن الفقير يقبض ثلثه أو نصفه، فينوي التصدق على ذلك الفقير. هذه التفاصيل أستاذنا الشهيد ينسبها إلى جماعة من العلماء، ولكن ما يقبلها، ما يقبل هذه التفاصيل، فيقول أما مسألة أن يأكل منه هو القسم الذي يأكل، هذا مو وجوب، وإنما جواز رخصة، وإن كانت الآية الشريفة تقول فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير في آية، أطعم القانع والمعتر في آية أخرى، آيتين في إحدى الآيتين التعبير الوارد أطعم بائس الفقير، وفي آية أخرى التعبير أطعم القانع والمعتر. ولكن أستاذنا الشهيد يقول هذا محمولا على الترخيص لا على الوجوب، وجوب الأكل، وسيأتي بحثه إن شاء الله. وأما أنه بالنسبة إلى وجوب الهدية، ثلث هدية وثلث بل صدقة، يقول المقدار الثابت أنه شيء ما، مو بالضرورة يصير ثلث ولا بالضرورة يصير نصف، شيء ما يعطي صدقة إذا وجد فقيراً يعطي صدقة بنحو يصدق عليه الإطعام، مو بالوكالة من طريق بعيد، هذا لا يصدق عليه الإطعام. إذا يعطي اللحم هسه، حتى إذا اللحم بدون الطبخ قبل الطبخ هم قد يعبر عنه عرفا بالإطعام، ولكن اللحم يعطي للفقير يدا بيد، أما يأخذ من عنده وكالة من بعيد ويقول أنا أدخلت هذا اللحم في ملكك وقبضت عنك بالنيابة عنك أو بالوكالة عنك، هذا مو إطعام، لا يصغ عليه الإطعام. وإنما إذا وجد فقيرا هناك واستطاع أن يعطي اللحم يعطيه اللحم حتى يعتبر إطعاما، أما بالوكالة عن طريق بعيد ما يقبل. وهدية هم مستقلا ثلث آخر هم لا يرى وجوبه، فقط الصدقة بشيء من اللحم. الآية هم ما بي لا ثلث ولا نصف، أطعموا القانع والمعتر أو أطعموا البائس الفقير بلي. ويقول بأنه لا يشترط أن أهم من جملة ما نقله من الأصحاب أن المهدي إليه والمتصدق عليه لابد وأن يكونوا مؤمنين بالمعنى الأخص، يعني شيعة بالمعنى الأخص. هذا هم يناقشه أستاذنا الشهيد، يقول بأنه مو بالضرورة أن يكون مؤمنا حتى وإن كان، المهم أن يكون فقيرا، إذا كان فقيرا فيكفي التصدق عليه وإن كان مخالفا. ويجيب رواية أستاذنا الشهيد بأن الإمام أظن زين العابدين أحد الأئمة كان يتصدق بالذبيحة أو جزء من الذبيحة إلى طائفة الحرورية وهم الخوارج الذين يعادون مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فيقول لكل كبد حرى أجرا حتى وإن كان مخالف. هاي العبارة عبارة أستاذنا الشهيد، خل نقرأها شوي نتأمل بها، من بعدين لابد وأن نرجع لنراجع الأدلة ونستحضر الأدلة. مصرفه: ذكر جماعة من الفقهاء أن الحاج يجب عليه أن يأكل شيئا من الهدي، لأن الثلث اللي إليه، قال أخو الثلث إليه ولكن مو بضرورة يأكل كله، إله يقسم من عنده يأكله، ويهدي ثلثه. هنا بالنسبة إلى الهدية والتصدق قالوا ثلث، ويهدي ثلثه إلى بعض الناس، هذا بعض الناس هدية، هذا مو بضرورة أن يكون فقيرا، ويتصدق بثلثه على بعض الفقراء. واعتبروا الإيمان شرطا في من يهدى إليه ويتصدق به عليه، أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخص، ولضمان تصديق ولضمان تطبيق ذلك مع ندرة الفقير المؤمن في ذلك المكان، ذكروا أن بإمكان الحاج أن يتوكل، يعني يأخذ وكالة يصير وكيل عن فقيرا، أن يتوكل عن فقير مؤمن ولو في بلده، فيقبض الحاج ثلثه نيابة عن ذاك الفقير، وبذلك يؤدي الوظيفة الشرعية. إلى هذا الحد منقول عن جماعة، ذكر جماعة من الفقهاء بعد هذا هو السيد يذكر رأيه، يقول: والصحيح أن هذا التصرف بهذا التفصيل من الأساس ليس بواجب على هذا الواجب في هدي حج التمتع. بالنسبة إلى حج القران قد يقال بوجوب هذا التثليث، لأن في حج القران بالذات أكو رواية واردة بشأن حج القران بالذات، فأكو مجال للقول بالتفصيل بين حج التمتع وحج القران. ولهذا بالنسبة إلى حج التمتع سيد يقول لا يجب هذا التفصيل، أما بالنسبة إلى حج القران هل يجب أو لا يجب ما معلوم، يعني السيد ساكت عنه فعلا، لأن احنا كل البحث راجع إلى حج التمتع. حج القران سيد ما ذاكر تفاصيل أحكام حج القران في هذا الكتاب، بلي قد يأتي سماء الذكر، قد يأتي بعض الفوارق، ذكر الفوارق بين حج التمتع وحج القران. على كل حال يقول: والصحيح أن هذا التصرف من الأساس ليس بواجب على هذا الوجه في هدي حج التمتع، أما هدي حج القران هذا له بحثه الخاص به. فلا يجب على الحاج أن يأكل من ذبيحته، وإنما يرخص له في ذلك. جملة من الأصحاب حملوا تعبير الوارد في الآيتين أطعم بلي وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أو وأطعموا البائس الفقير، تعبير بكلوا وإن كان أمرا صيغة أمر، ولكن قالوا بأن هذا الأمر في مقام توهم الحاضر، سيأتي في عندما نستعرض الأدلة إن شاء الله أنه بالإمكان أو ليس بالإمكان حمل هذا الأمر على الترخيص على أساس دعوى أن هذا أمر في مقام توهم الحاضر، مثل بلي كل مما أمسكنا أو ذيش الآية الأخرى إذا حللتم فاصطادوا. ففي موارد الأمر إذا جاء الأمر في مورد توهم الحاضر يحمل على الترخيص لا يحمل على الوجوب. فأستاذنا الشهيد يبدو أنه يقبل هذا الرأي، أنه كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أو أطعموا البائس الفقير، كلوا لا يقصد بها، ليس ظاهرا في الوجوب في هذا المورد، لأن المورد مورد توهم الحاضر. فلا يجب على الحاج أن يأكل من ذبيحته، وإنما يرخص له في ذلك، ويجب عليه هل مقدار من الوجوب يقبل، يقول: ويجب عليه أن يطعم الفقراء من ذبيحته، بعد مو إلا ثلث ولا إلا نصف، أن يطعم الفقراء من ذبيحته بعنوان إطعام لا بعنوان تمليك من بعيد، ويجب عليه أن يطعم الفقراء من ذبيحته إذا تمكن من ذلك، إذا وجد فقيرا واستطاع أن يتصدق إذا تمكن من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ما يذكر الآية الأخرى في آية أخرى وأطعموا القانع والمعتر. ولا يشترط في الفقير هنا الإيمان كما نقله من الأصحاب، الإيمان ماكو شرط، فإن لكل كبد حرى أجرا. وقد ورد بسند معتبر على الأظهر، هسه هذه كنت نحتاج إلى مراجعة سند سيدي عبر أنه معتبر على الأظهر، عن الإمام الصادق عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية، طائفة يسمونهم بالحرورية، وهم الخوارج الذين يعادون مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم، القرآن الكريم لا ينطبق عرفان على تقبل الحاج لثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، هذا لا يصدق عليه الإطعام، تمليك بالوكالة ما يخالف، تمليك بالوكالة وليس إطعاما. وإطعام البائس الفقير الذي يأمر به القرآن الكريم لا ينطبق عرفان على تقبل الحاج للثلث نيابة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، ولا يحصل على يبعد ولا يحصل على شيء من الذبيحة، هذا اللحم ما يوصل، شلون يسمى بالإطعام؟ فإن المأمور به عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك، المأمور به هو الإطعام، أطعم الآية تقول أطعموا، ما قايل تصدقوا، لو قايل تصدقوا بهذا اللحم خب من بعيد هم يتصدق هم يصدق عليه، لو قايل ملكوا تمليك لكان يصدق، أما الآية قايل أطعموا، كلتا الآيتين أطعموا. فإن المأمور به عنوان الإطعام لا مجرد إنشاء التمليك. فالصحيح أن الحاج الذي لم يسق هديه معه، هذا هم تأكيد على أن هذا الحكم للمتمتع لا لحج القران، قد يكون لحج القران حكم آخر. فالصحيح أن الحاج الذي لم يسق هديه معه إن وجد فقراء تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم ونوعهم، ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله، يجوز يرخص مو واجب أن يأكل، ويجوز له أن يأكل هو وغيره من أهله وإخوانه من الذبيحة أيضا. هذا ما ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث مصرف الذبيحة. فهنا لا بد وأن نتكلم في عدة مقامات، أولا في وجوب أو عدم وجوب أكله هو، ثانيا وجوب أو عدم وجوب الهدية، ثالثا وجوب أو عدم وجوب الصدقة. أما بالنسبة إلى الأكل، أكله هو، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بوجوب الأكل، غاية الأمر تنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي على أساس أن المشهور، حسب ما سيد الخوئي نقل، أن المشهور لم يوجبوا الأكل بل قالوا باستحباب الأكل، أكله هو من الذبيحة. فرعاية لهذه الشهرة تنزل من الوجوب تنزل من الفتوى بالوجوب إلى الاحتياط الوجوبي، فقال بأن الأحوط وجوبا أن يأكل منه، وذلك تمسكا بظاهر الأمر في الآية القرآنية وفي الروايات، يقول أنه هم في الآية القرآنية تعبير الأمر كلوا، وهم في الروايات، وحمل هذه الأوامر على كونها في موضع توهم الحاضر غير ثابت غير مسلم، رغم أنه الزمخشري الذي هو من علماء السنة قال بأنه في زمان الجاهلية الناس كانوا يحرمون أكل صاحب الذبيحة عن ذبيحته، في الحج في أيام الجاهلية، واتصلت أيام الجاهلية بالإسلام. عندما جاء الإسلام، الإسلام أمرت بالأكل، فهذا الأكل يصير، الأمر بالأكل يصير في مقابلة أن الناس في أيام الجاهلية كانوا يحرمون. فجاء الإسلام في مورد توهم الحاض، توهم الحرمة، لأن الناس كانوا يحرمون قبل الإسلام، كانوا يحرمون حسب نقل الزمخشري أن الناس في أيام الجاهلية كانوا يحرمون الأكل من ذبيحتهم في الحاج. فالآية عندما يقول كلوا منها، هذا الأمر يصير في مقابلة توهم الحاض. سيد الخوئي ما يقبل هذا الكلام، يقول كلام الزمخشري مو ثابت، هذا نقل نقله الزمخشري، لكن هذا مو مسلم، مو ثابت أن يكون هذا النقل صحيحا أنه في زمان الجاهلية كان هكذا. فليس من المسلم أن يكون الأمر هنا في مورد توهم الحاضر، إذن لابد وأن نحمل الأمر على معناه الأصلي، على ظهوره في الوجوب، فلا بد وأن نحمل على الوجوب. ولولا الشهرة لكان يفتي بالوجوب، ولكن تنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي رعاية للشهرة كما ذكرنا. هذا كلام السيد الخوي. أما شنو الأوامر اللي أنا ما جبت الوسائل وياي، بس لكن المصدر سجلت أظن يمي. الأمر بالقرآن خف في هاتين الآيتين، آية تقول كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والآية الأخرى تقول كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. في كلتا هاتين الآيتين أكو أمر بالأكل. وأما الروايات في الباب الثاني من أقسام الحج، الروايات البيانية، الروايات البيانية لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث الرابع والحديث الرابع عشر، في هذين الحديثين ذكر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام أمير المؤمنين، على ما ببالي أظن النبي والإمام أمير المؤمنين كلاهما، أمر بأخذ شيء كذا عدد من البدن، 100 كانت النبي صلى الله عليه وآله جابوا يا، فكذا عدد أعطى للإمام أمير المؤمنين، بس إمام أمير المؤمنين نحرت، والباقي التي هي الأكثر له هو صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذوا من كل بدنة جزء أو فخذ أو جزء، وأمر رسول الله بأن يؤخذ من كل بدنة جزء أو فخذ ويطبخ ويطعمون الناس. فأمر التعبير بأمر رسول الله، هذا صار أمر ولو بمادة الأمر لا بصيغة الأمر. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يؤخذ من كل بدنة يؤخذ جزء ويضعونها، يجمعونها في قدر واحد ويطبخونها ويطعمون الناس. هذا إذن استفيد منه وجوب الأمر. هاي روايتين، الباب الثاني من أبواب أقسام الحج، الحديث الرابع والحديث الرابع عشر. بلي. فاستفاد السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من الآيتين الشريفتين ومن هاتين الروايتين أنه يجب الأكل، ولكن لم يفت بذلك، بل احتاط احتياطا وجوبيا، لأن المشهور حملوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب أو على الترخيص مثلا. هذا رأي السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. ولكن الظاهر أن البحث في أن الأمر في مورد توهم الحاضر لا يحمل على الوجوب بل يحمل على الترخيص، هذا البحث يمكن أن يقال فيه بأنه ليس من الضروري أن يثبت كون المورد موردا حاضر، بل احتمال ذلك طبعا مو الاحتمال البدوي الذي يأتي في كل أمر، لا، وإنما الاحتمال المدعم بشهرة، بشواهد معينة يكفي لسقوط حجية ظهور الأمر في الوجوب، وذلك لما ذكرناه كرارا في مناسبات سابقة من أن احتمال وجود قرينة متصلة، ولكن إذا كانت هذه القرينة المتصلة أو كالمتصلة إذا كان بنحو لا يمكن أن نجري فيه أصالة عدم القرينة، لأنه ليس مرجعه إلى بل إلى احتمال الخيانة في النقل، أن الراوي حذف القرينة خيانتان حتى ينفى بحجية خبر الثقة، ولا مرجعه إلى احتمال الاشتباه والغفلة في النقل، غفلة أسقط القرينة المتصلة حتى نجري إصالة عدم الغفلة. إذا لم يكن احتمال وجود قرينة متصلة على خلاف الظهور الأولي للكلام لم يكن مرجعه إلى أحد هذين الاثنين، لا مرجعه إلى احتمال الخيانة في النقل ولا مرجعه إلى احتمال الغفلة في النقل، بل كان سقوط القرينة احتمال وجود قرينة وسقوطها وعدم وصولها إلينا بصورة طبيعية، لأنها قرينة لبية ليست قرينة لفظية، والقرينة اللبية من الطبيعي أن المتصدي لبيان الرواية أن لا يذكر القرائن اللبية، يذكر اللفظ، ينقل اللفظ طبيعي، هذا لو لم يذكر القرينة اللبية لا يعتبر خيانة ولا يعتبر غفلة، القرينة اللبية اعتمد على أن هذه القرينة يعرفها الناس، المنقول إليهم يعرفونها، يعرفونها، فليس لو لم يبين تلك القرينة فليس خيانة ولا غفلة، والقرينة اللبية بالتدريج تضمحل في طول الزمان، بالتدريج من طبيعي أن القرينة تنسى، تضمحل، تتبدل، فإذا احتملنا شيء من هذا القبيل لا تجري إصالة عدم القرينة، وبالتالي هذا الظهور الأولي ما دام نحتمل وجود قرينة فهذا الظهور مو حجة، لأن القرينة المتصلة على تقدير وجودها تغير الظهور، مو أنها أن الظهور باقي ولكن تسقط حجيته، وإنما الظهور يزول بالقرينة المتصلة، فاحتمال وجود القرينة المتصلة يعني احتمال زوال الظهور، احتمال عدم وجود هذا الظهور، صحيح هذا الظهور لولا القرينة ظهور، لولا قرينة متصلة ظهور في معنى معين، ولكن نحتمل أن هذا الظهور كان زائلا عن هذا الكلام عند صدور الرواية، نحتمل عدم وجود هذا الظهور بالفعل وزواله بسبب وجود قرينة لبية كالمتصلة، وهذا الاحتمال يسبب عدم التأكد من وجود موضوع حجة الظهور، موضوع حجة الظهور هو الظهور الفعلي مو الظهور الذي يزول بالقرينة المتصلة، لابد أن يكون الظهور فعليا حتى يكون حجة، فلا نتأكد من تحقق موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية الظهور الفعلي ونشك في وجود ظهور فعليا، إذن فلا يمكن التمسك بالحجية لاحتمال عدم وجود موضوعها. فهذه الفكرة ذكرناها كرارا في مناسبات سابقة، يمكن تطبيقها على موارد كون الأمر، احتمال كون الأمر في موضع توهم الحاضر، فيما إذا كان هذا الاحتمال مو احتمالا بدويا محضا بحيث نجري في كل أمرين، بل يكون مدعوما ببعض الشواهد، نقل الزمخشري يكفي، الشهرة التي قالها السيد الخوئي قال بأن المشهور لم يحملوا على الوجوب هم يكفي، إذن قرائن وشواهد، على هذا المعنى، وإن كانت ليست قطعية، قرائن وشواهد مو قطعية، ولكنه هذا المقدار من القرائن والشواهد يكفي لرفع اليد عن هذا الظهور بالبيان الذي ذكرناه. وبالتالي هؤلاء الذين رفعوا اليد عن ظهور هذا الأمر في الوجوب هم على حق، بلي ومنهم أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لم يحمل هذه الأدلة على الوجوب، وإنما حملها على الترخيص. فهسه جملة من الأصحاب لعله حملوها على الاستحباب، أستاذنا الشهير أصلا حتى الاستحباب ما ذاكر، قال بأنه يرخص له بالأكل. واستمرار البحث يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.